بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، أي المشركون، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. وهذا الحديث في استغاثة أهل الموقف بهؤلاء الرسل والأنبياء من أجل أن ينزل الله عز وجل للفصل بين الخلائق، القضاء بين الخلائق، حتى يستريح الناس من شدة الكرب، لأنهم يكونون في صعيد واحد في عرصات القيامة وتدنو الشمس من الخلائق على مقدار ميل، فيشتد الكرب والغم بأهل الموقف، فيقولون، فيجتمع بعضهم إلى بعض، فيقولون: ألا تنظرون من يشفع لنا إلى ربنا؟ ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وسجد لك ملائكة، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. اشتد غضب الله ذلك اليوم، وإنه أمرني ألا أكل من الشجرة فأكلت، يعني يذكر خطيئته. اذهبوا إلى غيري. فيأتون نوح عليه الصلاة والسلام فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، قد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيعتذر، ثم يأتون، وكل يذكر خطيئته إلا عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم يأتون إبراهيم فيعتذر، ثم موسى عليه الصلاة والسلام فكذلك، ثم يأتون عيسى فيعتذر، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ فيخر نبينا عليه الصلاة والسلام ساجدا تحت العرش، فيلهمه الله من المحامد وحسن الثناء على الله، ويثني على الله بما هو أهله، ثم يقال له: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع، فيقول: يا رب أمتي. إلى آخر الحديث. هذا الحديث جاء عن أبي هريرة وجاء عن غيره في الصحيحين وفي غيرهما، حديث الشفاعة العظمى، وهذا هو المقام المحمود الذي اختص به نبينا عليه الصلاة والسلام، وآتاه الله عز وجل المقام المحمود، يشفع إلى ربه سبحانه وتعالى بأن يفصل بين العباد يوم القيامة. فقال المشركون: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. ومعلوم أن الاستغاثة تكون بالله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ولكن إذا استغاث الإنسان بحي حاضر فيما يقدر عليه هذا جائز، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. تطلب الغوث، تطلب الإعانة ممن عنده قدرة على إغاثتك وإعانتك على دفع عدوك، لا حرج في ذلك. وهذه الاستغاثة من هذا الباب، من هذا الباب. فأهل الموقف في ذلك الحين يأتون الأنبياء، يأتون هؤلاء الأنبياء فيطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى ربهم في الفصل بين القضاء، في الفصل بين العباد، حتى يستريح الناس من ذلك الكرب، من ذلك الغم الذي هم فيه، الذي هم فيه. فيعتذر كل نبي حتى يأتوا نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، أنا لها، فيسأل ربه هذه الشفاعة فيشفعه الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: والجواب أي عن هذه الشبهة أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، أي فلم يعرفوا الحق ولم يهتدوا إليه ولم يوفقوا للأخذ به. فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. استغاثه الذي من شيعته أي من أتباعه على الذي من عدوه. فهذا الرجل الإسرائيلي استغاث بموسى عليه الصلاة والسلام في أن يخلصه من عدوه هذا، فوكزه موسى فقضى عليه ولم يرد قتله، وإنما هو قتل شبه عمد، حكمه حكم قتل خطأ، ما أراد قتله، وإنما استغاثه هذا المظلوم من شيعته على الذي من عدوه انبغى عليه. ولكن موسى عليه الصلاة والسلام أتاه الله قوة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فوكزه فقدر الله أن مات فقضى عليه، قال إن هذا من عمل الشيطان وما أراد قتله. قال: وكما يستغيث، أي أن هذه الاستغاثة جائزة، أن يستغيث الإنسان بحي حاضر فيما يقدر عليه، هذا جائز. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. نقول: أو في غيبتهم، يقال هكذا، أو في غيبتهم أو في حال حضورهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. لا يجوز أن تستغيث بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، أي فيما هو من خصائص الله، كأن تقول يا فلان اهديني، إلا إذا أردت يعني هداية توفيق الإلهام، أما هداية الإرشاد والدلالة كأن يكون الإنسان عالما فهذا جائز، لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حور النعم، أو تقول يا فلان أعطيني ولدا، أو تطلب من إنسان شيئا هو من خصائص الله لا يقدر عليه إلا الله، هذه الاستغاثة شركية. هذه قال: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله، أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، أن يخلصهم من ذلك الكرب الذي هم فيه وأن يفصل بين العباد، فأهل الجنة يتميزون وأهل النار كذلك، وتحصل استراحة لأهل الجنة. قال: وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك، أن يكون حيا حاضرا قريبا منك يسمع كلامك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي، ادعو الله لي، فهذا جائز أن تستغيث بإنسان حي حاضرا تقول يا فلان ادعو الله لي أن ينجيني من عذاب النار وأن يدخلني الجنة وأن يخلصني من شدائد يوم القيامة وغير ذلك. من أدلة ذلك قول أم سليم امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله خويدمك أنس ادعو الله له، خويدمك أنس ادعو الله له، قال اللهم أكثر ماله ولده وبارك له فيما أعطيته تعالى، فاستجاب الله هذه الدعوة النبوية، والحديث متفق عليه. ومن هذا الباب حديث ابن عباس في قصة عكاشة حين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال قام عكاشة بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. وهكذا جاء في حديث أنس حين نام النبي عليه الصلاة والسلام ثم استيقظ من نومه فأخبر أنه رأى في منامه أناسا عرضوا عليه، أناسا من أمته عرضوا عليه غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يركبون ثبج البحر، أي متن البحر، أي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر. قالت أم حرام رضي الله عنها، أم حرام بنت ملحان، ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أنت من السابقين. فلما كان في عهد معاوية ابن أبي سفيان ركبوا البحر، وكانت ممن ركب البحر، فقبل الوصول سقطت فماتت رضي الله عنها، فكانت شهيدة. الشاهد ادعو الله أن يجعلني منه، فيه جواز طلب الدعاء من الحي الحاضر فيما يقدر عليه، وهكذا فيه دلالة على جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح ادعو الله أن يجعلني منه، فدعا، وهذا لا حرج فيه، لا سيما إذا قصد السائل أو الطالب للدعاء نفع الداعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من دعا لأخيه بظهر الغيب يجعل الله عز وجل عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فإذا دعوت طلبت الدعاء من رجل صالح، لا سيما إذا أردت نفعه حتى تدعو له الملائكة، حتى يدعو له الملك، فهذا أمر طيب. ومن أدلة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عمر بن الخطاب أنه إن لقي أويس القرني قال اطلب منه أن يستغفر لك، فلما لقيه قال استغفر لي، فاستغفر له. وأدلة هذه المسألة كثيرة، وبعض أهل العلم كره هذا، قالوا هذا يدخل في عموم المسألة المنهي عنها. لكن إذا قصد الإنسان نفع من طلب منه الدعاء أجازها بعضهم، والأدلة كثيرة في جواز ذلك. أن تسأل رجلا صالحا تتوسم أن دعاه مستجاب، كما في هذه الحديث دعوا الله لي دعوا الله أن يجعلني منهم. قال كما كان أصحاب رسول الله، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حتى حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. قد سمعتم بعض أدلة ذلك. قال وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، قالوا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا كذا. كم من شدائد مروا بها في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي، وكم تكالب على المسلمين من الأعداء من الكفار والمنافقين، ومع ذلك ما ثبت أن أحدهم ذهب إلى القبر قال يا رسول الله ادعو الله يستغيث به، ما حصل. بل جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه حين أصابهم قحط قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. فقام العباس ودعا فمطروا، فلم يتجهوا إلى القبر ويقولون يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، أصابنا من الشدة وأصابنا من الكرب، فلم يستسقوا به بعد موته، فلم يطلبوا منه أن يدعو لهم أن يسقيهم الله وأن يغيثهم الله بعد أن مات. أما في حياته فقد حصل لأنه حي. دخل رجل المسجد في يوم جمعة وقال يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه رفعا بليغا وقال اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا. فما نزل عليه الصلاة والسلام من المنبر إلا وظهرت سحابة كالترس، وكثر السحاب والغمام فمطرت، واستمر المطر سبتا أي أسبوعا، حتى دخل ذلك الرجل أو رجل آخر في الجمعة التي تليها والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال يا رسول الله هلكت الأموال أي الأغنام بسبب ما وجدت ما تأكل من شدة الأمطار، وانقطعت السبل بسبب كثرة الأمطار، فادعوا الله أن يرفع ذلك عنا أو أن يدعه بالصحو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا وعلى علينا، اللهم على الإكام والضراب وبطون الأودية. صارت المدينة كالجوبة، المياه صارت كالبركة. فخرجوا وقد حصل الصحو. في حياته استسقوا به واستصحوا عند أن كثرت الأمطار، أما بعد مماته فلم يأتوا إلى القبر، وإنما استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أي طلب منه الدعاء، مما يدل على أن الاستغاثة بالأموات لا يجوز. قال وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، على من قصد دعاء الله عند قبره أي عند قبره صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند القبر، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فيها فجعل يدعو، فنهاه علي بن حسين زين العابدين، نهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا، إلى آخر الحديث، لا تتخذوا قبري عيدا، أي تجتمعون عنده كما يحصل الاجتماع في يوم العيد، أو تعتادون تردد عليه قصد الدعاء وما أشبه ذلك. أما السلام ومع المضي لا حرج. هذا الحديث رواه الضياء في المختار وابن أبي شيبة وابو يعلى والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وفي سنده مجهولان، لكن للمرفوع شواهد تشهد له: اللهم لا تجعل قبري عيدا، هذا ثابت. وأما قصة إنكار الحسين علي بن الحسين فلا تصح، ولكن حال السلف يدل على هذا، أنهم لم يفعلوا ذلك، أنهم كانوا يقصدون القبر ويدعون عنده ويدعون الله عنده، بل كره ذلك جماعة من أهل العلم، كرهوا ذلك. وإذا أراد الإنسان أن يدعو الله عند غير القبر، وكان الآخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكره أهل العلم دعاء الله عند قبره صلى الله عليه وسلم، لا سيما في حق من يستقبل القبر ويدعو، هذه بدعة، أن الإنسان إذا استقبل قبره عليه الصلاة والسلام يرفع يديه ويدعو حتى يدعو الله، هذه بدعة. أما إذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله أن يجعل لنا، ادعو الله أن يشفعنا، أن يشفعنا فيه، أو أن تشفعنا، أو أن تكون شفيعا لنا، هذه بدعة، هذا شرك، هذا أن يستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، هذا شرك. لكن أن يدعو الله مستقبلا قبره هذه بدعة، والسنة استقبال القبلة عند الدعاء، استقبال القبلة عند الدعاء. وقد جاءت أحاديث كثيرة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة ورفع يديه ودعا يدعو، فاستقبال القبلة عند الدعاء مستحب من آداب الدعاء. أما استقبال القبر عند الدعاء هذا من المحدثات، وأما الاستغاثة بقبره عليه الصلاة والسلام وطلب الدعاء منه عليه الصلاة والسلام بعد موته هذا من الشرك. قال: فكيف بدعائه نفسه بأبي هو وأمي؟ هذا من الشرك، صلى الله العافية. إذن هذه الشبهة خلاصة الجواب الرد عليها، يقال لهم: أهل الموقف يكونون أحياء في ذلك الحين أحياء برزخية، وهكذا الأنبياء أحياء 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 برزخية، فيأتي أهل الموقف إلى الأنبياء ويسألون ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى ربهم حتى يغيثهم، وهم أحياء أحياء برزخية، فلا حرج في ذلك فيما في وسعهم، فيعتذرون حتى يأتوا نبيا عليه الصلاة والسلام فيشفعوا لهم. وأدلة هذه المسألة كثيرة كما تقدم، وأن الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه هذا جائز،